وعلى بعدها وعنده مكافح الغيب لا يعلمها الا هو. وقوله عنده العنديه تشعر بالاختصار وبالقرب ايضا. الذين عند ربك كالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، يعني المختصون بذلك القريبون. فالعنديه فيها من العلو الاختصاص والقرب. قوله هنا وعنده مفاتح الغيب، يعني ان هذه يختص الله جل وعلا بها. ومفاتح الغيب هي مجامعه واصوله، يعني ان جامع الغيب واصوله، او كما قال بعض اهل العلم طرق الموصله له التي يلتفت بها هي له جل وعلا وحده وليست لاحد من الخلق. ولكن قد يطلع الله جل وعلا بعض خلقه على بعض مقربات الغيب لا على مفاتحه. اما المفاتح وهي الاصول والمجامع فهي عنده جل وعلا وحده. قال هنا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وهذه قوله لا يعلمها الا هو فيها حصر، ومن الحصر انه اتى باداه الاستثناء الا بعد النفي لا، واداه الاستثناء اذا اتت بعد النفي بلا او بغيرها دلت على الحصر والقصر، وايضا قد تدل على الاختصار. فهنا في حصر وقصر، يعني علمها محصور فيه جل وعلا. وهذا كما جاء في آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر هذه الخمس المذكورة في آية لقمان. لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة علمي من جهة اختصاص الله جل وعلا بعلمها. قال هنا ويعلم ما في البر والبحر، عموم يدل على ما ذكرت لك في الآية التي قبلها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هل علم الحقل، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا في آخرها قال إلا في كتاب مبين، وهذه دالة على صفة العلم أيضا كشريحته، ذلك الجملة في أول الآية. وجه الدلالة أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم. قال هنا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء. فمعنى ذلك أن علم الله جل وعلا شامل لما كان وما سيكون، وأيضا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله هنا إلا في كتاب مبين، يعني به اللوح المحفوظ، هو الكتاب المبين. ووصفه لأنه مبين يقتضي شيئين، الأول إن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه وليس فيه مداخلة، بل كل ما فيه بين واضح في كتاب مبين من تبان اللازمة، وذلك أن يكون الشيء بين واضح في نفسه. كذلك هو مبين من تبان المتعدية، تبان غيره، أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه. وأيضا في صفة الله المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها، لأن كل الأشياء تكون على وقت ما في اللوح المحفوظ. فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ بين في نفسه واضح، لأن الله جل وعلا كتبه بعلم. وأيضا هو مبين لغيره، موضح لغيره، وهذا فيه دلالة واضحة على على هذه المسألة وهي علم الله جل جلاله. ذكرت لكم في الدلالة أن أول خلاف الكتاب ما يفهم منه في العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يفهم إنما يكتب ما علم على فيه صفة العلم. يعني الكلمة مبين هذه أيضا فيها صفة العلم، كلمة مضمنة صفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واحد على ما يحتاج إلى علم من فضله، أيضا مبين لغيره وهذا أيضا يقتضي علم من كتبه على التفصيل، لأنه بالتفصيل والدقائق جميعا كما قال سبحانه في أول الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا وإحاطة علم الله جل وعلا بجميع المخلوقات، يعني أنه لا يعجب شيء عن علم الله جل وعلا، بل كل المعلومات معلومة لله جل وعلا، كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يعجب عنه علم أي شيء، لا يعجب عنه جل وعلا علم أي شيء، بل كل المعلومات كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال هنا: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. هذا فيه نسب صفه العلم لله جل وعلا بقوله الا بعلمه، وسلم عليها والسلام على ما سبق. قال جل وعلا بعدها ان ذكر الشيخ رحمه الله الايه التي بعدها بقوله: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. في هذه الايه فيها صفة القدرة لله جل وعلا وفيها صفة العلم لله جل وعلا، وأيضا في أولها التعليل لتعلموا أن، وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول سورة هي سورة الصلاة: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني ما سبق ذكر وشرع وعلم في الحياة لتعلموا ذلك، ففيها إثبات يكون التعليم في أفعال الله جل وعلا القدرية وكذلك في أفعال الله جل وعلا الشرعية، فهي في قوله لتعلموا اللام هذه لام كي لام التعليم، فيها إثبات التعليم من الجهتين، يعني في أفعال الله القدرية وأفعال الله الشرعية. قال هنا: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. والقدره صفه من صفات الله جل وعلا، واسم الله القدير هو ذو القدره البالغه، لان القدير صيغه مبالغه من قادر، يعني هو من قام به القدره قياما عظيما. هذا القادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة، والقدير مبالغة عن ذلك، يعني من قامت به القدرة قياما عظيما. الله جل وعلا له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه جل وعلا بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء. وقوله هنا على كل شيء قدير فيه أن القدرة متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو متعلق بقدرته جل وعلا، يعني ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته، فقدرة الله جل وعلا شاملة لجميع الأشياء، وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية، يدخل فيه ما لم يشأ الله جل وعلا أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية، لأن الأشعرية والماتريدية يقولون إن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما يشاءه، متعلقة بما يشاء، ويجعلون لها نوعين من التعلق، يسمون الأول التعلق السلوكي ويسمونه الثاني التعلق التنجيلي، وهذا ليس محل جراحهما. المقصود انهم يقولون ان قدرة الله جل وعلا ليس شاملة لكل شيء، بل هو قدير على ما يشاء جل وعلا، قدير على ما يشاء. فبهذا يكثر عندهم التعبير بقولهم هو على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير، ويعبرون عن ما قال الله جل وعلا والله على كل شيء قدير، يعبرون عن استعمال كلمة كل شيء إلى ما يشاء. وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاءه الله جل وعلا، وكل شيء التي في النصوص يعني كل شيء شاءه، وليس كل شيء شاءه أو لم يشاءه. وهذا لا شك أنه باطل، وذلك لأن الله جل وعلا بين أن قدرته متعلقة بكل شيء، وما لا يشاءه داخل في هذا العموم، فمن أراد إخراجه من العموم فلا بد أن يكون عنده دليل على ذلك، بل الدليل دل على أن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما لم يشاءه جل وعلا، وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه منحت عن هذه الأمة. فإذا لم يشأها الله جل وعلا أن تقع على هذه الأمة، أو من تحت أرجلكم لم يشأ الله جل وعلا أن تقع في هذه الأمة، أو يلبسكم شيئا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهو. فإذا دلت الآية على أن الله جل وعلا قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه جل وعلا. إذا في الآية هذه التي معنا وغيرها تعلق علم الله، تعلق قدرة الله جل وعلا في كل شيء، و هذا التعلق يشمل ما قضى الله جل وعلا وقدر أن يكون، أو ما علم الله جل وعلا أنه لا يكون، فقدرته شاملة لكل شيء. فمما تجب مخالفة المبتدعة فيه أن لا تستعمل هذه الكلمة على ما يشاء قدير، لأنها مما يختصون به. قد جاءت الكلمة في مواضع، ليس هذا كلام، بل هذا مش تفصيل كامل لهذا، لكن إشارة جاءت الكلمة في صحيح مسلم وغيره، في الله جل وعلا قال: إني على ما أشاء قادر. وهذا فرغ به على ما أسلفت من الكلام، لكن ليس هو إشارة، لأن قوله على ما أشاء قادر هذا أولا داخل في ظل كل شيء قدير. أن نقول هو يعلم، أي هو يقدر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. ثانيا أن هذه قالها الله جل وعلا متعلقا بشيء حصل، على قصة الرجل الذي دخل الجنة وقال الله جل وعلا له: أترغب في شيء أو علك من شيء؟ قال: يا رب أتهيأ لي؟ قال: لا، ولكني على ما أشاء قادر. وهذا بعد حصول الشيء، هذا يختلف عن إطلاق أولئك هذه الكلمة، لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء، غير متعلقة بشيء معين حصل. إلى آخر الكلام في هذه المسألة. مقصود قوله هنا بقوله أن الله على كل شيء قدير في إثبات صفة القدرة، وأنها متعلقة بكل شيء، ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط، الإحاطة جل وعلا أحاط هو سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وعلما هنا متعلقة بأحاطة. إذن فأحاطة في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم، وهذا لا أقول معنى إحاطة الله جل وعلا بخلقه التي هي من معنى اسم الله أو من معنى قول الله جل وعلا ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنه بكل شيء محيط، الإحاطة هنا أهم من قولها إحاطة علم، لأن الإحاطة تفسر يعني بقوله ألا إنه بكل شيء محيط تفسر بأن إحاطة علم وقدرة وساحة وشمول. وفسر أهل السنة المحيط بهذه الأربعة: إحاطة علم وقدرة وسعه وشمول. وقوله هنا قد احاط بكل شيء علما، هذا احاطه بالعلم، فليس فيها نفي لانواع الاحاطه الاخرى، بل هذا تخصيص للاحاطه العلميه بالذكر جل وعلا وتقدس وتعالى. هذه الايه فيها الدلاله على صفه العلم كما اسلفت لك. قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخ الإسلام: وقوله كان يقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا فيه صفة وهي في اسم من أسماء الله هو الرزاق، وفي اسم من أسماء الله هو المتين. والمتين في المراجعة هل يدخل في أسماء الله جل وعلا في تسعة وتسعين أم لا؟ ما هو الرزاق أو من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي من أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين؟ الرزاق هذه من حيث اللفظ صيغة مبالغة للغاية، والرازق اسم فاعل الرزق بالفتح، الرزق وهو المصدر مثل الخلق والبر ونحو ذلك. اما الرزق بالكسر فلا يقال ان الله جل وعلا متصف بصفه الرزق حاشا وكلا، انما الله جل وعلا متصف بصفه الرزق، لان الرزق هو الحدث هو الوحي. اما الرزق فهو الحيل المرزوق، الرزق هو الشيء لا اكل على رزق، لا تثمان على رزق، في هدايه رزق، يعني الرزق في المخلوقات هو اثر الرزق، اثر صفه الله الرزق الرزق. فاذا الرزاق نقول صفه مبالغه من رازق، والرازق اسم فاعل الرزق، والرزق هو اعطاء ما تمس الحاجه اليه، الرزق هو اعطاء ما تمس الحاجه اليه، هذا الرزق. إذن قوله قلنا في إثبات صفة الرزق لله جل وعلا، لذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية، قل توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل خلق والرزق، أنت ما تقول الرزق، خلق والرزق والأشياء والإله، لأن الرزق هو العلم الموجود. فإذا قلت إن الله جل وعلا من صفته الرزق يعني هذا لا أقصده، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن من صفته الرزق يعني أن يعطي العباد ما يحتاجون إليه. هنا قال هو الرزاق، اسم الرزاق كما ذكرت لكم ما دام أنها صيغة مبالغة من الفاعل على الرازق، ودخلت عليه الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق. وأنواع الرزق لله جل وعلا هي أنواع ما أعطى العبادة مما لم يدعو إليه بما توقع، فتدخل في ذلك سلام عليك. فالهداية ترزق، وذلك لأن العبادة محتاجون إليها في حياتهم وفي آخرتهم، إذا وجه الجلالة في شمول اسم الله الرزاق على ما يحيط الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة. قال في الآخرة يرزقون فيها غير الشفاء، الرزق غير متعلق بالدنيا الدنيا والآخرة، كذلك هو بالمال والطعام والمشرب والملبس إلى آخره، وكذلك الرزق الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلال. وهذا لا شك يكون فيه عموم بسم الله جل وعلا الرزاق. قال ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، والمتين اسم القوة واضح، المتين هذا في صفة الله جل وعلا هو البالغ في صفاته نهايته. على معروف من العرب ان المتانه في الشيء بمعنى بلوغه في الكمال، على شيء مثل يعني بالغ نهايه ما يناسبه. والله جل وعلا اتفاقه بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه نقص ولا سائلة نقص وجه من الوجوه، وهذا كله مستفاد من اسم الله المتين. فإذا المتين هو البالغ في الصفة نهايتها. هنا لما قال ذو قوة المتين لو فسرتها بأنها ذو القوة البالغ في قوته نهايتها، البالغ في قدرته نهايتها، صار هنا متعلقا بالقوة. أو جعلت المتين نفس للرزاق، بالقوة في المتين نفس للرزاق، ونعرف باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله جل وعلا إذا تكرر اسمان واحد تلو الآخر فإما أن تكون نفسا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو نحو أو اسما ثانيا باعتبار الصفات. مثلا وهو الغفور الرحيم، الرحيم الغفور هذا كيف تعلمها؟ غفور خبر صحيح؟ الرحيم هل هي نفس للغفور أو خبر ثاني؟ بحيث لأن كثير من أهل العلم يقال خبر ثاني، لأن هنا الغفور الرحيم الرحيم هنا غير الغفور، فلا يناسب أن يكون نفس الله، لكن هو يناسب باعتبار باعتبار الذات، يعني لأن اسم الله الغفور يدل على الذات، وهذه الذات موصوفة يعني منعوتة نفسه بالوصف الذي الوصف الصفات النفس لأنه الرحيم. والكلام الكريم الجواد، الجواد هنا أيضا وصف للرجل يعني له في باب النفس. فإذا هنا قوله ذو قوة المتين، هنا المتين إما أن تكون خبر إن ثاني إن الله هو الرزاق المتين هذا خبر ثاني، وإما أن تكون نعتا للرزاق أو نعتا لي، قوله ذو القوة باعتبار إيش؟ باعتبار الذات. انتبه لهذه لأنها مهمة وهي مجال الأقلام أيضا في عبارات بعض المبتدع التفسير. إذا هنا إذا جعلناها كذلك تكون المثيل إما إذا قلنا من خبر ثاني إن الله هو الرزاق المثيل، خبر ثاني يصير البالغ في صفاته نهاية كمالها. وإذا قلنا من المثيل نفس لي قوله ذو القوة يصير البالغ في القوة نهاية، وإذا جعلنا نفس للرزاق يقول البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك. هذا كيف؟ أي مشكلة هو الخبر الثاني أقول واضح لأنه يفيد الاستقلال، الخبر الثاني حيث أنه ما يكون متعلق بالرزق أو متعلق بقوله القوة أو مستقل أو لا على ذلك. قال تعالى بعد ذلك، قال شيخ الاسلام رحمه الله بعد ذلك وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اسم قوله ان الله مما يعظ كلمه ان الله كان سميعا بصيرا. هذان الاسمان وهو اسم السميع والبصير لله جل وعلا، وقوله كان سميعا بصيرا هي مشتمله متضمنه لصفه السمع والبصر لله جل وعلا، والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتيه، يعني يثبتها الخلابيه والعشاره والماتريديه ويثبتها اهل السنه والجماعه. فإذا صفه السمع والبصر ليس فيها خلاف بين العشاره واهل السنه، وانما الخلاف هي من المعتزله واشعارهم، لان عندهم صفات خلاف فلا يشعر فيها السمع والبصر. الاشاعره والماتريديه والمتكلمون بعامه يجعلون صفه السمع والبصر من الصفات التي دل عليها العقل، ولهذا جعلوها صفات سبع، لان الصفات السبع التي يثبتها القوم اثبتوها لدلاله العقل عليها. فاذا قل استدلالنا بذلك في هذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل، فبابها باب غيرها من الصفات. فدليل صفات الله جل وعلا جميع الوحي وهو الدليل السمعي النقلي، فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله جل وعلا. وأما المتكلمون الأشاعرة والمقلدة ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل، فإذا اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في مورد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير خط من حيث إثبات الصفة، لا يكون خط من حيث الدليل، لأن العقل لا يسوء أن يستدل به قبل النقل، فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق النقل، فكان يوافق السنة، وأما إذا لم يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصواب لأنه خالف كلام الله جل وعلا الذي وهب الناس العقول والذي يعلم الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. قوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء معناها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف هذه في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هذه من علماء فيها توجيهان، منهم من يقول هي بمعنى مثل تقرير الكلام ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل فيه إعراض، انتبه الكلام، نفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل مثل حالته، نفي يعني حينما قدر بعضهم قدر الشخص بمثل، قلت نفي كونه يكون المعنى ليس مثل مثله شيء عد بأن الإثبات، لأنه لو قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات المثل، لأنه ليس مثل مثله، فهل معنى النفي مثل المثل أن فيه إثبات المثل؟ الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك، لأن العرب تنفي نزول خلقها مثل المثل، لأن وجود المثل مستحيل، ولأنه لا يستحق أن يرفع، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل، هذا واحد. الثاني قال الكاف بمعنى الكاف هذه الصلة زائدة، والحروف تزاد في الحواس وزيادتها يعني أن تكون زائدة إعرابا، أما من حيث المعنى فلها أكبر الفائدة، وهي أن تكون في مقام تكرير الجملة وتأكيدها، وأعلى ما تؤكد به الجملة في لغة الحرف أن يكون تكرارا لثلاث مرات. تكرار ثلاث مرات أعلى ما تؤكدها العقل. أراد أن تؤكد التكرار تؤكد ثلاث مرات، فإذا زادت حرفا كان هذا في مقام تكرارها ثلاث مرات. كقوله هنا ليس كمثله شيء، يعني فإن الله جل وعلا قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى في الزيادات زيادات الحروف القرآن، مثلا في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، والمعنى فبرحمة من الله، ما هناك الحرف زائد إعرابا لكن فائدة الكلام هو التوحيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يفهم من العربي أن الكلام طرقه طرقه ثلاث مرات. قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب. ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائد إلا لما عظم تأكيده. ما تأكيده بالفرق، لا تحصل اليوم القيامة، لا هنا إيه صلة الحرف زائد، ليس معنى نفي القسم هو فيه إطلاق القسم بكثرة ثلاث مرات. أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. كذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخره. فإذا يكون الكاف على حركة فيكون معنى الجملة التأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قوله هنا وهو السميع البصير ففي تنبيه كما ان صفه السمع وصفه البصر هذه صفه لله جل وعلا من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، لانه نفى ان ليس كمثله شيء، هذا في رد عن المجسمه والممثله. وقال وهو السميع البصير ففي رد عن المعطله الذين يخلون الله جل وعلا من صفاته. قال بعض اهل العلم سبب ذكر صفتي السمع والبصر هذا انهما صفتان مشتركتان بين اكثر الكائنات التي حياتها بالروح. قليلا من الكائنات اللي حياتها بالروح لها سمع البصر، البعوضه لها سمع البصر، النمله لها سمع البصر، الذباب لها سمع البصر، الهدهد الطائر لها سمع البصر، وهكذا الانسان لها سمع البصر، السبع له سمع البصر. لكن الانسان يعلم انه يعرف ان سمعه وبصره مع ثبوته له ليس له شك في ذلك، لكن ليس كسمع وبصر البعوض، ليس كسمع وبصر النمله. فاذا علم ذلك علم ان اثبات صفه السمع والبصر لله جل وعلا انما هو اثبات معنى لا اثبات كيفيه له تبارك وتعالى. وذلك لان كيفيه اتصاف الانسان شو كيفيه اتصاف النمله بالسمع والبصر يختلف الكيفيه. فنقول اذا ينتج من ذلك ان ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء لهذه المناسبه، وهو ان السمع والبصر صفتان مشتركتان بين غالب او اكثر الكائنات التي حياتها له. قال هنا ان الله لئن يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا، على كالحاله التي قبلها سميع بصير. سميع وكسائي هي ايضا فيها مبالغه من كان، يعني الذي لا يفوت سمعه شيء. كذلك البصير مبالغه من مبصر، هو الذي لا يفوت بصره شيء، يعلم ويرى دليل النمله السوداء ويسمع ذلك، يرى النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخرة السوداء، بل ويرى من هذه النملة العروق، بل ويرى ما يجري فيها من طعام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويرى نياط عروقها سبحانه وتعالى. إذن بصره متعلق بكل المذكرات. صفة السمع معناها إدراك المسموعات، صفة البصر معناها إدراك المذكرات، هذا السبب الذي تقدم الكلام عليه. نقل هنا على الآية التنبيه وهو قوله إن الله كان سميعا بصيرا. هنا في صفات الله جل وعلا يكفر أن تأتي بالمرء بكان، كان سميعا بصيرا، سمع ونحو ذلك. وذلك أن إثبات الصفات بالفعل الماضي مقترن لثبوتها أجلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمن، يعني كان على ذلك. وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه، كان على ذلك وهو جل وعلا لم يزل على ذلك. فإذا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل على أن اتفاقه جل وعلا بها أول، لأن كان ليس له حدود فيحمل على أوليته. نقف عند هذا لأن نسبة المشيئة والإرادة تحتاج إلى تفصيل. الناس المنبه إلى أنه لعارض عرض سيقف الدروس بعد نهاية هذا الأسبوع لمدة أرجو أنها لا تطول لعارض سفر. نعم المعنى الثاني أولى، المعنى الثاني أرى أنها صلة. أما المعنى الأول وهو أن تكون الكافية يعني مثل هذا صحيح عربية لكنه دون أن تكون صلة. هذا سؤال يعني يحتاج إلى تفصيل مما يليق المقام عليه، وهو إطلاع كلمة مبتدع على كثير من الناس قد يكون متمسكا بالدين. فما هو الضابط الشرعي لكلمة مبتدع ومن تطلق عليه ومتى؟ أنا لعل نسأل هذا السؤال إن شاء الله كل عندنا وقت نجيب عليه بتفصيل، لأن هذه فيها وصار فيها الأخذ ورد واعتداء. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذه النقطة فيها ما بين مفرط ومفرط، لأن لم يمكن إطلاق من إطلاق كلمة المبتدع على من هو مبتدع فعلا، ولولا من يطلقها على من ليس كذلك. هل يصح ان يقال ان لله علما علمه العباد وعلما لم يعلمه العباد؟ لو قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، العبارة صحيحة، لكن لو قيل إنها غيب غيب أطلعه أطلع العباد عليه وغيب لم يطلع العباد عليه فلن. هذا كلام عن نقل الإمام الباوي يحتاج إلى تأكيد عن قوله في الأول القديم وفي الآخر، والأول والآخر الرحيم والظاهر الحليم والباطن العليم. أرجوكم إن شاء الله نجيبكم بعد ذلك. نقف على هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال
بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والصلاة على الحق حتى الإخلاص. كما قلنا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة في ما خلق الله شرع الله في الجنة، حيث يقول يوم صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ووصفه بالسيادة وصف يستحقه عليه الصلاة والسلام على الشرع، ولكن ما يدخله فيها التعبد من تلقاء بخلاف وصفه عليه الصلاة والسلام بمقام النبوة أو بمقام الرسالة، فإنه وصف أعلى وأعظم من وصفه بالسيادة، ثم يؤجر العبد عليه لأنه إقرار منه بنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله القائل في ابتداء الكلام مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أو على نبينا ورسولنا محمد، هذا أفضل لأنه فيه الوقت الشرعي له عليه الصلاة والسلام، ويؤجر العبد على ذلك لأن فيه الإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام وبرسالته. ولهذا كان العلماء جميعا يعني علماء السلف يفضلون بل الشارع عندهم ووصفوا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وقلما تجد بل لا تجد الثاني وهو أن يقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد. واستحب طائفة من العلماء من فقهاء المذاهب أن يضاف على اسم النبي عليه الصلاة والسلام حيثما ورد لفظ السيادة، حتى في الأدعية النبوية وحتى في أدعية الصلاة مثل تشهد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يقول القائل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. وسئل الحافظ سئل جمع من العلماء عن ذلك، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتوى او في استفتاء وجه اليه فاجاب بان هذا خلاف الحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه تلك الادعيه وفيكم الاضحى، ولم يشرع لهم الزياده عليها، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما علم دعاء النوم وقال من علم امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، قال له عليه الصلاه والسلام لا، ولكن قل وبنبيك الذي ارسلت كما علمه عليه الصلاه والسلام اولا، فدل على ان ما علمه النبي عليه الصلاه والسلام يراعى فيه نفعه، وهذا هو كمال الادب معه عليه الصلاه والسلام، لانه اتباع له من كل الجهات وترك للراي مع رايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لا هو سيد ولد ادم، ولكن لم يكن من شعار العلماء هذه العباره. واطلاق لفظ السيد بدون الإضافة عليه لا تجوز، لأن السيد هو الله جل وعلا يعني أحد. السيد إذا قيل أسرع ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. السيد إذا قيل أسرع ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. ولما قيل لهم سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا القول بقولكم او ببعض قولكم فلا يستجيرنكم الشيطان، وقال ولا يستهوينكم الشيطان، ونحو ذلك دل على ان الكمال أن يقول القائل نبينا ورسولنا محمد، لأنه يؤثر على هذه العبارة، لأن فيها وصف إيمان بما يعتقده المرء من الأمور التي رتب عليها الإسلام، رتبت عليها الرجوع والعظام. ثانيا أن إطلاق لفظ سيد للتعريف على فيه نوع تنبيه ولا يقع على السيد، وفي الإضافة لا بأس به أن يقال فلان سيد قومه، النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم كما ذكر ونحو ذلك. والعلماء خاطبوا في هذه اللحظة أن السيد جمع بين الأحاديث بين أنواع جهة المتكلم من واضحة المخاطب بها أو عدم واضحة، فهي واضحة لقوله أنت سيدنا مثلا فإن هذا منهي عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأما إذا وجد المرء بنفسه بدون مواجهة فإن هذا لا بأس به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا سيد وكان صغيرا وقال هذا سيد قومه وقال أنه سيد قومه وقال أنه سيد ولد آدم ونحو ذلك. فالإضافة الإضافة جائزة ولا يوافق بها من قلة فيه، فإن هذا هو الذي دل عليه الحديث قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. نرجع إلى الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الحياة، هذا في قوله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قوله وقوله هذا معقول على ما سبق من قوله دخل في هذه الدنيا ما وصف الله به نفسه ووصفه في كتابه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسق في قوله تعالى ثم ذكر الآيات، فقوله وقوله معقول على في قوله في الأولى. والمقصود بذكر الآيات هذه إثبات الصفات لله جل وعلا، وهذه الآيات فيها إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا. قوله هنا وقوله ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا والقوة لله جل وعلا، والمقصود منها إثبات صفة المشيئة. وكذلك قوله في الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قال لو شاء الله في إثبات المشيئة، وأيضا فيها إثبات الفعل لله وإثبات الإرادة لله جل وعلا في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك الآية التي بعدها في قول الآية المائدة إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. وكذلك الآية الأخيرة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه صفة الإرادة. كذلك قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمشيئة لله جل وعلا والإرادة إرادة الله جل وعلا ليست بمكتسبتين دائما، وذلك أن الإرادة التي جل وعلا تنقسم الى قسمين، اراده كونيه قدريه واراده شرعيه دينيه. ومعنى الاراده الكونيه القدريه ان الاراده متعلقها ما يكون في ملكوت الله من التكوين ومن القدر، والاراده الشرعيه الدينيه المراد منها ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة من إرادات الله جل وعلا من العبادة، الإرادات الشرعية. فالإرادة الشرعية قد ينتقل العبد وقد لا ينتقل العبد، يعني قد يأتي بفعل يوافق مراد الله الشرعي وقد يكون فعله غير موافق لمراد الله الشرعي. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي ما يكون في ملكوت الله، لا يحصل شيء إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية القدرية. والإرادة الكونية القدرية هذه قد يكون منها لا يكون تكون أشياء لها، قد يكون تكون الأشياء من مشروبات الله وقد لا تكون من مشروبات الله. الله جل وعلا أراد الإيمان كونه من المؤمن وحق العبد عليه، وأراد الكفر كونه من الكافر وكان العبد كافرا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبوبة لله جل وعلا، كما أراد الإيمان يعني طلبه مريدا له من العباد وحققه منه. أيضا يجتمع في المؤمن الصالح الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وأما الكافر أو العاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية القدرية وهو يكون غير منتزل للإرادة الشرعية. فمثلا في قوله هنا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كون قوله في الآية التي بعدها إن الله يحكم ما يريد يشمل الحكم الشرعي كما جاء في الآية وحلة الحكم بهيمة الأنعام الإرادة، أو الحكم الشرعي يحكم ما يريد في كونه ويحكم ما يريد أيضا في شرعه ودينه. كذلك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هذه الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في الإرادة الكونية. إذا تبين لك ذلك فمن المشيئة؟ ما صلة المشيئة لله جل وعلا بالإرادة؟ مشيئة الله جل وعلا مشيئة كونية، لا تنقسم المشيئة إلى شرعية شرعية دينية وإلى كونية قدرية. المشيئة قسم واحد بثلاث إرادات. فإذا إرادة الله جل وعلا اثنان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فهي شيء واحد وهي الإرادة الكونية القدرية. فإذا في قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا ما شاء الله يعني المشيئة هنا التي هي الكونية القدرية التي يعني والتي ليس لها قسيم، ليس لها قسيم، هي قسم واحد. ومعنى قوله هنا ما شاء الله، ما شاء الله يعني ان ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسير. اذا تبين لك ذلك فهذا تفسير الإرادة من ان الإرادة تنقسم الى كونية قدرية والى دينية شرعية، هذا ليس في الإرادة تحت. ومن الألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التفسير. وقد أبدأ العلماء في 12 اسما، يعني المحققين منهم شيخ الإسلام ابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحمه الله جل وعلا الجميع وأشفع عليهم رضوانه. فثم 12 لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين، من مثل الجهل ومن مثل الجهل ومن مثل الحكم ونحو ذلك والحمر. فإذا هنا الفرق لا بد أن تنتبه، هل جاءت في الآية ويراد بها الكوني المعنى الكوني الذي لا بد أن يدخل، أو المعنى الشرعي الديني الذي يطلب من العبد تحصيله. ثم مثلا لفظ الجهل الذي جاء في الآية الأخيرة في قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا الجهل كوني أو شرعي؟ كوني، قال يجعل صدره ضيقا حرجا لأن الحق ليس له في تحصيل ذلك، لم يطلب منه أن يفعل ذلك. فإذا الصنف الكوني من هذه الألفاظ ما هو راجع إلى فعل الله جل وعلا وليس مطلوب من العبد أن يحصله. وأما الشرع الديني فهو ما كان من فعل الله جل وعلا ويطلب من العبد أن يحصله. فمثلا قل مثلا في الإرادة، قال الله جل وعلا يريد الله أن يتوب عليك، هذا في إشارة شرعية، يعني هذا وقت من الإرادة الكونية كان تابعه الجميع كابرون، لكن يريد الله أن يكون عليهم نشاما فكونوا مريدين للتوبة محصلين لها ولأسبابها. هنا في جهل مثلا قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه شرعية ولا كونية؟ هذه شرعية. لماذا؟ لأن الكعبة قيام للناس، يعني جعلوها هكذا، جعلوا الكعبة قياما للناس مكان أمن وطمئنان. العباد فرقوا في ذلك وفرقوا الكعبة من الحرم في أيمان في التاريخ محل خوف بل ومحل قتل ومحل ظلم، نسأل الله العافية. ولو كان الجعل قدريا لكان الكعبة أمن وطمئنان وأمن في العالمين، لكن الله جل وعلا قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني جعلوها كذلك. وحصل فيها الامر كثيرا ياتي ان شاء الله تفصيل رحمه وعليها باذن الله. قوله هنا اذا بعد ان عرف انه يهدم اثبات المسيح لله والكرامه والفرق بين الكرامه الكونيه والقدريه وتحديد هذا مهم في ذلك الفرق، لان كثيرا من فرق الضلال ظلت بسبب عدم التفريق بين الاراده الكونيه الصحيحه والاراده من الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وبسبب هدم التفريق ضل منهم كثيرون. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن شرح هذا التفريق النونية كان حاصله، قال: هذا بيان طالما ضلت فيه الناس من الأجنة، يعني أنه تفريق هذا كبار بحق الهدى. إن أعرف في هذا الأمر كان القدر فرق ضل في هذا الأمر. قال هنا: فلولا إذا دخلت جنتك، قال وقوله: فلولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية فيها الحق على أن يقول العبد إذا أحببه شيء ولو في نفسه ولو في ماله أن يقول هذه العبارة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي تعقم من أثر العبد، لأن العين حق، فإذا حق الناظر أو مرقة الصامح إذا لم يكن يصبر فرقة إلى تحلق قلبه بحمل وعدمه. قال: بارك الله لك، ما شاء الله تبارك الله، أو قال ما في هذه الآية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك يمنع الأمر السيء في العبد. وقوله هنا: ما شاء الله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا بقوله لا قوة إلا بالله الحفظ، وهي في معنى قوله كما تعلم في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه لا قوة لك على عند من الأمور، ولا قوة لك في تدبير عندك ولا في تدبير مالك ولا في تحصيل شيء إلا بالله جل وعلا، كما هو معلوم صحيح إلا بربه جل وعلا. في قوله الناس فهو لا قوة إلا بالله، فيها تحقيق التوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وحسن الظن بالله، وإثبات أن الله جل وعلا هو ولي الفضل وهو ولي الإحسان وهو ولي الإنعام وهو الذي ملك العباد ما شاء جل وعلا، وأن العباد ليس منهم شيء وليس إليهم شيء، وإنما هو فضل الله جل وعلا يسوقه إلى عباده. هنا في قوله: ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا ذكر المشيئة وذكر الإرادة، تقدم لنا أنهما هنا بمعنى الإرادة الكونية، فالمشيئة هنا معروفة به كلام بمعنى ما شاء هنا، والإرادة كذلك بمعنى الإرادة الكونية. لو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه فيها أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء ويقدر أسبابها، فهو جل وعلا لو لم يشأ حسانهم، لو كان جل وعلا لم يشأ حسانهم ما حصل منهم حسان، لو لم يشأ الله جل وعلا أن يموت بعضهم بسبب ما حصل منهم حسان، فإذا الله جل وعلا هو الذي شاء على الاتكال، والاتكال سبب في إلهاح الهوى. فإذا الله جل وعلا شاء الأشياء وأسبابها، وهذا يعني أن مشيئته جل وعلا متعلقة بكل ما يحدث في الملكوت من الغايات والأخطاء بل وأسباب الأسباب، فما ينشأ من شيء له سبب إلا والله جل وعلا قد شاءه كونا، ولو لم يشأ الله جل وعلا ذلك لم يحكم على جل وعلا، ولا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الله كثيرة. وهذه المرحلة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، كما هو أو كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في موضعه، فإن من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بتعلق مشيئة الله جل وعلا بكل ما يحصل في الملكوت، فليس ثم شيء حصل إلا وقد شاءه الله جل وعلا كونه، إذ لا مراد لأهل الله جل وعلا في ملكه. قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا يفعل الأشياء لإرادة تعلق بذلك الشيء، وفي ظل ذلك إثبات الحكمة لله جل وعلا من وراء الأشياء، فإن الله جل وعلا يفعل ما يريد وفعله لحكمته، فإذا اغتسالهم كان مرادا من الله جل وعلا واقع في مشيئة الله، وكان مرادا من الله جل وعلا. وطبعا لفظ الإرادة غير لفظ المشيئة، لفظ المشيئة قد لا يكون معه إلا شاء فلان هذا الشيء، لكن لفظ الإرادة أراد هذا الشيء يكون ثم علة لذلك الشيء. فإذا نظر المشيئة ونظر الإرادة ليست متساويتين من جميع جهاتها، نعم هي الفتيان في المشيئة الإرادة الكونية، لكن أيضا المشيئة لا تساوي الإرادة الكونية من كل جهاتها، فإن الإرادة فيها معنى أنه أحلى من شيء، وأما المشيئة فليس فيها هذا المعنى. أي أن نقول الإرادة الكونية القدرية مشيئة والله، إرادة تفهم منها أن أن حكمة ثم علة لذلك. قال: ولكن الله يفعل ما يريد، ومعنى بمعنى الذي يعني يفعل الذي يريده، وهذا فيه عموم لأنه لأن الأسماء موصولة عند كثير من أهل العلم تفيد عموم ما كان في حجه صلتها. قال رحمه الله في ما بعد ذلك وقوله: احلت لكم بهيمه الانهار الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. هنا استغلق الحكم، وهذا جواب به الحكم الشرعي او الحكم الكوني، جواب به الحكم الشرعي لأنه ذكر قبلها حكما شرعيا، وحلت لكم بهيمة الأنهار على حكم حكم كوني أو حكم شرعي وحكم شرعي. أيضا هنا في هذه الآية في لفظ الإرادة في لفظ الشرعي في لفظ الحكم، وكلها منقسمة إلى إرادة كونية وشرعية وإلى حكم كوني شرعي وإلى فعل كوني شرعي. في الحكم الكوني دليله هل فيها الحكم الشرعي؟ الحكم الكوني هل فيها دليل عليه؟ نعم، إن الحكم إلا لله، يعني في كونه أو في دينه أو في دينه أن يكون في الدين، يعني الحكم لا متحكم، لكن الحكم الكوني يعني هذا دليل الشرعي. نعم، لا هذا مثال العبد يحكم هو العبد، عندي حكم الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هذا ليس مطلوب من العبد، هذا مطلوب من يعني هذا حق من الله جل وعلا. أنا قبل أن نفتح وقت الآن، لكن ثم آية كثيرة فيها أن الحكم كوني قدري، وكذلك يكون الحكم شرعي ديني. هذه الآية فيها الحكم الشرعي الديني. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذه الآية فيها أن بهيمة الأنعام حلال، فبهيمة الأنعام الأصل فيها القرآن أنها حلال أحلها الله جل وعلا. ولكم أحلت لكم بهيمة الأنعام، لا يقتضي أنه كان قبلها تحليلا. فبهيمة الأنعام حلال ولم يكن حقا لم يحرمها الله جل وعلا، بل هي حلال. فقوله هم أحلت لكم يعني جعلها الله جل وعلا حلالا، وليس معناه انه سبق ذلك تحريم الله. الا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم من المنحنق او المقول او المتربع الى اخره، هذا كلها من انواع الاحلال الوحيده. ثم قال غير محل الصيف وانتم حرم، والمقصود بقوله وانتم حرم يعني قد دخلتم في الاحرام، اما بحج او عمره. فالمرء اذا تحدى المحاج إلى فقر المتحرحة بحج حاج عمر فإنه يحرم عليه الصيد. ما خلقنا غير محل الصيد وأنتم حر، يحرم عليه أن يأتي أو أن يعين على قيده أو أن حتى يسيء إلى الصيد بلسانه أو بيده أو نحو ذلك. فالصيد لا يباح للصياد، لا يباح للمحرم. قال الله عز وجل ذلك في هذه الأحكام: إن الله يحكم ما يريد ومشي شرعه. وما يريد هنا يعني ما يريده شرعا، ويذكر بذلك أيضا ما يريده كونه. أيضا قوله إن الله يحكم ما يريد في هذه الآية المراد بها الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، ويذكر في العموم إن الله يحكم ما يريد الإرادة والحكم الكوني القدر. هنا في قوله إن الله المتقرب عند علماء الأصول وكذلك عند علماء العقلية وعند علماء التفسير أيضا، أن كلمة إن بعد الأمر والنهي والخبر تفيد التعليل، تعليل ما سبق. والتعليل قد يكون لكل الجملة، وقد يكون لأصلها، وقد يكون لبعضها. فهنا إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، هذا تعليل للإحلال. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وتحليل وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنعام بقوله إلا ما يتلى عليكم. وذلك أن المشركين قالوا هذه التي ماتت حتى موتها إنما أماتها وقتلها الله، وتلك التي لقيت فإنما أماتها المخلوق، وما أماته الله جل وعلا هؤلاء الشيء من أماته المخلوق. وهذا لا شك أنه المعارض. الله جل وعلا قال هنا إن الله يحكم ما يريد. نحو ذلك من الحياة التي فيها أن سبب القبر هو الكفر، سبب عدم الهداية إلى يقين وهو الكفر. فإذا نقول في الآية هذه، في الآية هذه حالة، الحالة الأولى حال المؤمنين، الحالة الثانية حال الكافرين. المؤمن يشرح الله صدره للإسلام مما تمر تقبلا من الله جل وعلا، وذلك قد يكون بسبب من الهدى. وأما القسم الثاني وهو الضالون، وهم الضالون هم الكفار ممن لم يشرح صدورهم على جل وعلا به، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حارا، وهذا يكون بمجازاة الحد بذلك. فإذا الصبر بسببهم، وعدم هدايتهم بسببهم. وأما الهداية فهي قد يكون العبد له تحصيل، ولكن التوفيق بيد الله، لأن العبد له أنواع مما يصده عن اتباع الحق. الشيطان يصدك الأهواء، تصدك الشهوات، تصدق الشبهات، تصده. فهو لو وكل إلى نفسه قد لا يخلص من تلك الحاجات الكبيرة، لكن الله كما وعلا يمن على العبد ويوفقه ويلزمه حتى يكون من شيخ الصدر لله. فإذا هنا قال يزع صدره الإسلام، ولهذا يجد العبد المؤمن في نفسه الإقرار لله جل وعلا بأنه ذو الفضل عليه أن من عليه الإسلام، ذو الفضل عليه أن هداه، ذو الفضل عليه أن وفقه أن أعانه، كما قال جل وعلا يمنون عليك من أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قوله هنا يمن عليكم إن هداكم للإيمان يشمل نوع الهداية كما الإفراد والجمالة وهداية التوحيد والإلهام، ويقتدي بهذا القدر عند قوله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحول ينتقل من حال الى حال، يعني الحول لا حول يعني لا انتقال لنا من حال الى حال، اما القوه تشتاقها في الحال الاولى وفي الحال الثانيه، يعني سبحان الله تنتقل من هذا المكان الى ذاك المكان، تنتقل من البيت الى المسجد، هذا الحول لا انتقال لنا الا بالله، فذلك لا قوه لك على ذلك الانتقال في الحالين وفيما بينهما الا بالله. هذا فيه التدريج في كل شيء، فيه التدريج في جميع النحو، التدريج الامر لله جل وعلا، فلهذا فيها نحو التوكل وتقول الامر فيها في كل عام. توكلت على الله ثم عليك، هل فيها قولان لأهل العلم؟ أما في علماء المتقدمون فإنهم لا يجدون مثل هذا، وذلك لأن التوكل حمل قلبي، التوكل حمل قلب، لأنه فيه التقوية فيه الاعتماد في الالتجاء، وكل ذلك حمل قلب، وإذا كان هو من حمل القلب فلا يخلص إلا لله، ولهذا ليس فيه التوكيل ثم عليه لأنه هو كله لله. توكلت على الله ومثل العلماء هذا وجه الذين يمنعون، وبعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما نقل عنه ومن ما سمعت منه انه يجيد ذلك ووجه الجواب ان الناس ما يعتقدون المعنى الخلق، هم يعتقدون مع الله، يعني لا عندهم المعنى القلب، لذلك توكلت على الله ثم عليه يعني انا ابتلي ان توكلت على الله ثم وكلت في الامر، ثم وكلت في الامر او ان تلك عليك في الامر ونحو ذلك، ما معنى التوكل اشتهر، لان الذي يقولها اكثر من حال المعنى اكثر من التوكل، وما يكون بلغ الله من المعنى، لكن يعني استنساب الناس الله، يعني قام قائم من جواب لا يعني انه يصور يعني مطلقا الناس يستعملون، لكن يعني ما يستعمل فيه ان يرى فيه شيئا وليس يعني حراما عند الشيء، لان الناس لا يعلم به المعنى البعض، ونهي الناس عنه واستاذنا الى الكمال عن ذلك، ونرسل اليه التوفيق على نفسه المهم او لا. وقد سئل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن قول القائل توكلت على الله ثم عليه، فقال لا يقول لان التوكل عمل القلب.
الشكر والرجاء نحو ذلك ما كان فيه
عباره جميل عباره الاخلاق الكامل هؤلاء كلها لله. فهي تكون اما بحق خالق من خالق الرجاء من خالق الشكر او لك السخري وفي رجائي ان فلان فلا تشكر هو الا لله وتكلم منه. الثاني انه يستخدمها كما قال صلى الله عليه وسلم اشكر لي ولوالدك اشكر لي واشكر لوالدك.
شكرا للعلي فيها ان الحق قد يصيب وتحيا بالعين.
ما في شخص الواحد قد يعني
نفسه
ما في شخص قد يصيب يعني نفسه وماله.
قضاء من الالفاظ التي قد ورد بها
كذلك القضاء مثل ما قضى ربك الا تعبد به يعني هذا قضاء شرعي. الدروس ما بعد ان شاء الله يمكن يتبين يوم الاثنين ثلاثة على كل حال يوم الاثنين والثلاثة الجميع من بعد المغرب عند المدرسة الاثنين والثلاثة بالذات الاثنين والثلاثة هذا قدر رمضان تتم الواقعية وللأسف فقط بين الدروس قد يكون يوم بعد رمضان ودرس التفسير غدا في مسجد شيخ الاسلام على ما هو عليه ان شاء الله. لأنه ظل أسبوع يخليها مع الزاد خلي الزاد يحلها أخير لا
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الله الذي بنعمته تصنع الصالحات وبرحمته تكون الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيما يرضي. أما بعد فهذه الحياة التي سمعتم هي في معبد الاستدلال على صفة المسيح من الله جل وعلا وصفة الإرادة لله جل وعلا. وقد شاء شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قبل ذلك ايات فيها اثبات صفات الله جل وعلا اثبات فيها اثبات صفات لله جل وعلا متنوعه. وشيخ الاسلام في سياقه لتلك الايات تاره يكون مرتبا لها للمعاني وتاره تكون الصفة بعد الصفة هكذا الصفة. فهذه الصفة على صفة المشيئة والإرادة نشرها بعد صفة السمع والبصر في قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ومن المناسبة لذلك أن السمع والبصر والجراحة والمشيئة ثم يقوم بعد ذلك بالمحبة والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات. هذه الصفات يثبتها الأشاعرة والماتريدية ومن يحبه في الصفات وهي صفات يثبتونها بالعقل وهي ثابتة أيضا كما ذكر الأدلة على ذلك في السنة. فهو يريد أن يقول إن هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدئة على الأصل العقلي عندهم هي ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله جل وعلا والآيات الكثيرة في ذلك وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل وما ثبت أيضا في ذلك من السنة كما سيأتي الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفات. وصفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، بل من الواجب عند حسن الثقة والسليمة أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لأن ذلك من مقتضيات كون الله جل وعلا. فإن الربوبية مقتضية أن يفعل في ملكه ما يريد، لأنه لو فعل في ملكه لو فعل في ملكه ما لا يريده كونه لكان في ذلك منازعا له في الربوبية. ولهذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسفة والفلاسفة، هم لا ينكرونها مطلقا وإنما ينكرون بعضها. والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل، ودليلها من العقل عندهم التقصير، والإرادة عندهم إرادة قديمة وتعرفها إلى علم الله جل وعلا أنه سيكون بالإرادة القديمة. هذا التعلق بما سيكون تعلقه بالقدرة المحدثة له يسمونه تخصيصا، ويسمون التخصيص الإرادة، أي عندهم أن الإرادة هي تخصيص المقدورات بالمقدورات المعلومة أجل الله جل وعلا بما خصصت به، ويعنون التخصيص أنواعا من التخصيص، منها أنها كانت في هذا الزمن دون غيره، مثلا خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره، لما خلق في هذا الوقت دون غيره، تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في زمن دون غيره، هذا التخصيص عندهم هو معنى الإرادة. فهذا من جهة التعلق بالزمن، كذلك من جهة طول والقصر والضخامة والضهالة، من جهة تكامل الصفات فيه وغير تكامل الصفات فيه، يعني في المعين طول مدة بقائه وقلة مدة بقائه، انهدام أو غير انهدامه ونحو ذلك، كل هذه تسمى عندهم تخصيصات. وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي نصروه على صفة الإرادة. ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاجه صحيح، فإن التأمل في هذه الأشياء التي خلقها الله جل وعلا على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله جل وعلا بهذه الأشياء أن تكون على ما في عليها. وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة الأصفهانية، وأثبته أيضا في ثنائية القدرية، حيث قال رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. وهذا ولو كان صحيحا، لكن القاعدة أن النصوص إنما النصوص أن الصفات إنما تثبت بالنصوص، فإذا جاء العقل مثبتا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص. وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالة العقلية على صفات، في الدلالة العقلية للصفات، يعني في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي، فإنهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه، وذلك باستغناءهم بالوحي. ولا يعني ذلك أن إثبات الصفات لا يكون بطريق عقلي، بل من الكثير يكون إثباته بطريق عقلي صحيح. ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية، لأن الكتاب والسنة عندهم كافية في إثبات الصفات، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه، والعقل معرض للخطأ ومعرض للسلف، وأما النص فهو الكامل من كل جهة. إذا تغير ذلك فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله جل وعلا، كقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيها إثبات المشيئة والإرادة في قوله تعالى في الآية الثانية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في آية الثالثة الإرادة الشرعية في قوله إن الله يحكم ما يريد، أو الإرادة الشرعية والقولية معنا، وكذلك الإرادة القولية في قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الحياة فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة لله جل وعلا، وفيها إثبات غير هاتين الصفتين. ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه الحياة صفة المشيئة وصفة الإرادة، والذي دلت عليه النصوص أن الإرادة إرادة الله جل وعلا للأشياء، هذه تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، يعني متعلقة بالكون ومخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها، من حيث تقلباتها وأحوالها، وهناك الإرادة الشرعية الدينية، وهذه المتعلقة بالأمر. فالإرادة الكونية متعلقة بالخلق، والدينية متعلقة بالأمر، والله جل وعلا له الخلق والأمر. والمشيئة مشيئة الله جل وعلا هي المشيئة الإرادة الكونية. فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراد الكون، وإذا قلنا أراد الله كذا فهل يحتمل أن يكون المراد من الكونيات أو أن يكون المراد من الشرعيات؟ وأما المشيئة فليس الدليل بعد الكتاب ولا الحلية على انقسامها إلى مشيئة كونية ودينية، وإنما الذي ينقسم الإرادة. فإذا صارت المشيئة بعد الإرادة، فالإرادة من أقسامها المشيئة ومن أقسامها الإرادة